أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، تتلوها قراءة من كتاب السنن للنسائي. ولنبدأ القراءة. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في موطئه قال: كتاب الجامع، باب ما جاء في أكل اللحم. قال عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة. نعم.
قال عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر.
هذا الباب أخذه مالك في كتاب حسن الخلق، وليبين هدي السلف رحمهم الله في ما يتعلق بأكل اللحم، فيما يتعلق بأكل اللحم، فإنه لا شك ولا ريب أن الأصل في المطعومات الإباحة. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولما ذكر ذلك كما قال الفقهاء على وجه الامتنان، دل أن هذا تفضل من الرحيم الرحمن بجواز ومشروعية تعاطي كل شيء من المطعومات ومن المشروبات، حتى يأتي دليل يمنع ذلك. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هديه في أكل اللحم خير هدي، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم لكن لا يدمن أكله. كان صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم لكن لا يدمن أكله، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر على قوم وهم يأكلون من شاة مصلية، فقالوا تعال كل. فقال مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز شعير. وهذا ليس امتناع من أبي هريرة أن يأكل اللحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم لكن لم يكن يدمنه صلى الله عليه وسلم ويكثر من أكله، فقد خرج مسلم في صحيحه عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم بعد أن ذكر له ما ذكر من قبل أزواج النبي، قال أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر لا آكل اللحم، وقال الثالث لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتزوج النساء وآكل اللحم وأقوم وأنا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فثبت بهذا الحديث أن النبي كان يأكل اللحم، فإذا جمعنا بينه وبين حديث أنس وأنه امتنع عن أكل اللحم دل ذلك على أنه لم يكن يدمنه، وإلا فقد مر معكم الحديث الذي في موطأ مالك وعند الترمذي وأن النبي خرج وجد أبو بكر الصديق، نعم، ثم عمر ما أخرجك؟ قال الجوع، فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار وقد ذبح لهم شاة أو ماعز فأكلوا اللحم، أكله والصحابة وعمر، نعم أكله وعمر، فثبت عن عمر إذن أن أكل مع النبي اللحم في تلك الحادثة. فحينئذ هذا الحديث والذي خرجه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد القطان أن عمر قال إياكم اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر، إسناده أولا منقطع، ثانيا يحمل ما جاء في التحذير عن عمر رضي الله تعالى عنه كهذا والذي بعده، نعم هذا والذي بعده، على ترك إعطاء النفس هواها في إدمان اللحم. وإن الرجل إذا أكثر منه أدمنه وله ضراوة الخمر، يعني إذا اعتاد أكله فإنه يشق عليه تركه، وما يسمى عندنا بالإدمان. وقد نص بعض فقهاء أطباء العصر أنه يمكن أن يكون هناك إدمان في الطعام، كما ترى أن البعض إذا ترك غذاء أو طعاما كان يعتاد أكلهم يحس في نفسه بضيق وشهوة فقال له ضراوة هذا اللحم. ولذلك جاء الإمام أحمد أنه قال أكره إدمان اللحم، وذلك لأنه إما احتاط من مثل هذه الآثار إياكم واللحم عن ابن عمر والأثر الذي بعده كما سيأتي، أو لأنه وجد أن النبي ما أدمنه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري كان يأتينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ومع ذلك ولا نأكل يعني طعاما وقد عليه النار، وإنما طعامنا الأسودان العيش التمر والماء، ومع ذلك دعته يهودية كما خرج بعض السنن على شاة سمته فأكل من اللحم. هذه حوادث ذكرناها لكم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها من اللحم في قصة اليهودية وفي قصة الأنصار الذي استضاف الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر في حديث هذا من النعيم الذي تسألون عنه المعروف. نعم، ولكن والبرمة التي طهيت له قال هي لها هدية، هي لها صدقة ولنا هدية في صحيح البخاري، بريرة، حديث بريرة. هذه مواضع أكل فيها اللحم صلى الله عليه وسلم، وأنواع اللحم التي أكلها لحم الأرنب، أكل ورك أرنب أو كما ذكر، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الشاة. نعم، لحم الشاة، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم السمك كما في حديث الحوت الذي أبرز وأخذوا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن مقصود عمر أو مقصود الشيء الإمام مالك هذا هو اللحم المعروف لحم الشيات، وهو أنفس وأغلى ثمنا أو أنفس عند العرب من غيره. نعم، فعمر حينئذ يعني لو صح هذا لكن الإسناد ضعيف، يكون علم الناس لا يدمنوا ويكون له ضراوة حينئذ النفس وإدمان. والحقيقة هذا من التزكية للنفس أن لا تعطى هواها، ما كلما قرب الإنسان على شيء خرج من بيته يتبع المطاعم ويشتريه ويضيع وقته، بل يمنع نفسه تارات ويعطي نفسه تارة. نعم، ويترك إدمان الطعام على الأقل جزء كما سيأتي في الأثر الذي بعده، وإن كان فيه ضعف، جزءا ينويه بترك الطعام أن يوفر لإعطاء الجار الفقير وإعطاء ابن العم الفقير، لأنه لو أكثر وأكل كل شيء وما ترك إلا ابن العم الفقير ولا خالته الفقيرة ولا جاره الفقير شيء، فينوي أن يترك لابن عمه ويترك. نعم، على المسلم حينئذ أن يضبط بطنه، فأول شيء يؤكل منه أو يذهب في القبر بطنه، أول ما ينتهي من آدم قيل بطنه، وأنه لا يكون أكولا بين عينيه ما اعتاد على أكله فكان له ضراوة من الأطعمة ويعتاد ويدمنها حتى لا يشغله ذلك عن المقصود من وجوده في هذه الدنيا، وهي عبادة الله والقيام بدينه ونشر الدعوة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، والقاعدة الذي كان يمشي عليها الأنبياء في ذلك كلهم حتى آخرهم محمد هو أفضلهم، ما جاء الحديث الحسن حسن السمت والتؤدة والاقتصاد، يعني في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة، فليس من الاقتصاد أن الإنسان في كل مرة يبسط على سفرته اللحم الغالي الثمن يوميا يوميا، حتى نسمعنا أن هذا اللحم فيه ضرر من إدمانه، فيه ضرر أنه يتسبب في النقرس ويتسبب في زيادة الأملاح في الدم وفشل الكلية، أو عليه أن يقتصد في اللحم ويكثر ولا يكثر منها حتى صحيا اللحم الأحمر، وليأخذ حينئذ اللحم الأبيض وأحيانا الأدم من غير لحم لحوم أصلا، وهكذا ينوع في طعامه ولا يدمن اللحم. قال أحمد بن حنبل أكره إدمان اللحم، لأن النبي ما أدمنه، والله ما يدل على النبي إلا الأفضل في الصحة وفي كل شيء، النبي ما كان يدمن اللحم، فهذا حينئذ جعل أنس ما يأكل معهم، وذكر النبي ما أدمن اللحم ترك، وليس معنى ذلك أن أنس ما أكل. نعم، ليس معنى ذلك أن أنس ما أكل رضي الله تعالى عنه قط اللحم، ولكنه أعطى رسالة للناس أن أمسكوا أنفسكم أحيانا على اللحم كما فعلت أنا، تذكرا أن النبي ما شبع من خبز الشعير فكيف باللحم. نعم، فأعطانا رسالة أنه ما أكل في ذاك الوقت، ممكن يهجم معه ويأكل لكن أعطى رسالة أن يضبط الإنسان نفسه، تارة يأكل تارة يترك، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأعطانا درس أنس حديث صحيح البخاري، أنه كيف الإنسان أمامه شاة مشوية كيف ضبط بطنه، حتى تتعلم الأمة أن تضبط بطونها، وليس كلما رأى كما قالها نقل الفقيه البغدادي في كتابه عن بعض ملوك الروم، قال من تعدون فيكم الأحمق؟ قال الذي يأكل كل ما يرى أو كل ما يشتهي أو كل ما يعرض عليه، نسأل الله العافية. ولذلك جاء في الحديث الذي بعده إنكار عمر على من قرمت نفسه واشتهى وقام ينقاد فيشتري كل ما يشتهي، وأن هذا من إضاعة الوقت وإن كان فيه، وأنه استدل بقوله لا تمت طيباتكم في هذه الدنيا، وإن كان فيه يعني فيه انقطاع. فقال مالك نعم عن نعم مالك عن يحيى.
السلام عليكم شيخنا. قال مالك عن يحيى بن سعيد
الأنصاري، نعم وهو ثقة كما تقدم،
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم، فقال ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟
هذا الأثر منقطع لكنه مفيد، وهو قصة، وكان أحمد في الروايات الضعيفة إذا كانت قصة يعني قال تحفظ، الله أعلم على كل حال. أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم، يعني قدر ما يحمل من زنبيل فيه لحم، فقال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين قربنا إلى اللحم، يعني اشتهيته فقربت نفسي عليه فاشتريت بدرهم لحم. فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره نعم أو ابن عمه؟ يطوي عن بطنه قليل فيدس هذا الذي خبأه عن نفسه أو طوى بطنه عنه أو الغذاء إلى من محتاج من بني عمومته ومن جيرانه، يصل رحمه ويصل جيرانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبختم المرق فأكثروا وتعاهدوا جيرانه. فالإنسان يعني يذكر جاره وهو يأكل لا ينسى، يقول ليس بإيش، ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع. هذا الحديث نسي منسي، أكثر الناس يأكلون ويشبعون ولا يتفقدون جيرانه، ولا هو جائع، جارنا زوجته يعني رايحة من عنده سافرت شهرين وقاعد لوحده والسيارة ما تحركت، يبدو أنه ما تعشى، ما أحد يتعاهد أحد الآن، مع أنه قال وهذا لا يمكن يعرف إلا بالتعاهد، أنه قال لي يبيت شبعان وجاره جاء، كيف يعرف هذا إلا أن يكون تعاهد جاره ويصله، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. والآن علم الشيطان هذا المقدار للجار في الشرع، وصار يدخل الضغينة في قلوب الجيران بعضهم على بعض، والجفا وقواعد وثوابت إنما هي شبهات، نعم يجعلها كالثوابت وهي من الشبهات، أن خلاص الجيران ما فيهم خير ولا يروح يورطنا الآن، المهم ويعمل بشبهات يظنها من المسلمات. المسلم يتعاهد جيرانه بالطعام ويعمل بالظاهر، والله يحفظ، قال يحفظ الله يحفظك إذا قام بدين الله مع الجيران، حتى لو كان الجيران فيه شيء يقذف الله بقلبه الرعب أن يؤذيه، لأنه قام بحق الله فيه، الله يحفظ، يحفظ الله يحفظك. فإذا تبين الجار فيه يعني هو يبتعد الساعة، لكن يعني لا ينسى حظ جاره وحظ ابن عمه، نعم وكان السلف يستدلون بآيات نزلت في الكفار فيأخذ منها عبرة لأهل الإسلام ولو بدرك التشبه بالكفار، كما قال النبي المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة معه، فنهى حينئذ عن تشبه الكافر بإكثار من الطعام. واليوم ضم إلى اللحم عادات سيئة عند الناس، فصار اللحم كثيرا الحمد لله على النعم، حتى صار الناس في بطر من كثرة اللحم. فسمعنا أنه دعي 8 أشخاص وذبح لهم الداعي 8 شياة، لا إله إلا الله، 8 شياة، نعم، وصار يخلط اللحم بالأرز على صورة كثيرة كبيرة جدا، تلال وجبال، وصار يأكلون عشر ذلك والباقي ربما يكبون اللحم الذي يذكر عن عمر كما ذكرنا، نعم، أنه يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفة التمر وين اللحم. وسئل عن الجراد فقال وددت أن عندي قفعة نأكل منها، أي مقدار المقتل بس نأكل من الجراد. اللهم ارض عن عمر وارض عن أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم كلهم ولعن من طعن فيه. نعم اقرأ.
آمين آمين.
قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس الخاتم. قال عن عبد الله بن دينار.
دينار عبد الله بن دينار وهو ثقة قريشي.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس بخواتيمهم.
هذا الحديث إسناده صحيح، نعم إسناده صحيح، وفيه من الفقه، وقد خرجه البخاري في صحيحه ومسلم وهو متفق عليه، وفيه من الفقه ترك لبس خاتم الذهب، لكن ليس فيه تحريم لبس خاتم الذهب هذا الحديث، كأنه ما فيه إلا فعل وأفعال النبي تدل على الوجوب. فكان عنده خاتم من ذهب فنبذه أي طرح وقال: لا ألبسه، كما قال: لا أكل متكئا. قوله لا ألبس لم يقل للأمة لا تلبسه، فهذا الحديث وحده لا يفيد تحريم لبس خاتم الذهب، نعم لا يفيد وحده، لأنه أفعال النبي تحرم على إيش؟ تحمل على الاستحباب، الترك يحمل على الكراهة أو، نعم، لكن جاءت أحاديث تدل على التحريم، مثل الحديث الذي خرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرح وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ينبغي المسلم أن لا يتختم بالذهب، فما كان النبي يفعله من لبس وما فعله من لبس خاتم الذهب نسخ بأن طرحه، وهذا قال أو هذا كان قبل النهي. وقد يقول قائل: جاء من فعل النبي. نعم، الله يحدث من أمره ما يشاء، فكان من فضل أو الحكمة أن النبي لبسه ثم طرحه أن يقتلع من قلوب الأمة ابتداء بالنبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو ولا هو من أسد الناس صلى الله عليه وسلم في الدنيا، نعم، من أسد الناس، في الدنيا صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في لبسه مصلحة لكي إذا اقتلعه تتعلم الأمة ترك ذلك. وقد جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب أن النبي الله أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. نعم، حرام على ذكور أمتي. ولا فلا بأس حينئذ من لبس خاتم الفضة صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي يتختم تارة ثبت أنه في يمينه تارة في شماله، لكن نهى عن الخاتم في وسط. نهاني كما في حديث علي في صحيح مسلم أن أتختم في الوسطى والتي تليها، فلا ينبغي التختم في السبابة ولا الوسطى. أما النساء فالأمر فيهن واسع كما قال أهل الحديث، إن مكانه محل هن محل الزين، فهذا جعلوه خاص بالرجال أن لا يتختم الرجل في الوسطى والتي تليها، ويتختم في اليمين والشمال الفضة. أما الحديث فيكره، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على رجل: ما لي أرى عليك، دخل عليه وفي يده خاتم من حديد، قال: ما لي أرى عليك حلية النار. نعم، لكن ما الذي يصف التحريم؟ قول لرجل كان في صحيح البخاري، إيش؟ ولو خاتم من حديد، يعني جاءت ائتي لها بمهر ولو خاتم من حديد. هذا يدل على مجرد الكراهة التي لا تصل إلى حد إيش؟ التحريم. نعم، التي لا تصل إلى حد التحريم. طيب أكمل وحدثني عن مالك.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار
الجزري ثقة
أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك.
نعم، سعيد بن المسيب كان أعلم أهل زمانه، كما نص على ذلك أهل السير من أهل العلم أنه كان أعلم أهل زمانه، وقدمه بعضهم على ويس القرني، والآخرون قالوا لا، يقدم عليه ويس القرني لتنصيص النبي على ذلك. قد ثبت عن النبي أنه قال: ويس القرني خير التابعين. وجمع بعضهم فقال: سعيد فضل بالعلم فقه، وويس بالعمل والزهد. نعم، فجمع بين ذلك بعضهم. وقد سمع من عمر بن الخطاب، وقد كان زوجا لبنت أبي هريرة، وهذا فضل عظيم، لأنه من طريق هذا النسب العظيم سيسمع علما كثيرا. قال: سئل عن لبس الخاتم فقال: البسه. هذا قوله البسه، نعم، يدل على استحباب ولا يدل على يعني على الإباحة؟ من يجيب من الإخوان لما سئل عنه قال؟
تسمح لي يا شيخنا.
نعم
شيخ، يدل على الإباحة.
الإباحة، إباحة، مثل ما جاء في الحديث، سئل النبي، جاء الناس كما جاء في الحديث الذي خرجه من الذي جاء حيث البراء، قال: جاء الأعراب وأن أصحاب النبي حوله كالعروس بالطيب، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: تداووا، فما أنزل الله من داء إلا له دواء. فهذا فيه إباحة لبس الخاتم. وقال في الفضة: وأما الفضة فالعب بها لعبا، يلبس الفضة ولا حرج عليه. طيب، في خاتم فضة حرام لبسه، من يجيبني؟ خاتم وفضة وحرام لبسه، ما هو؟
نعم شيخنا،
الأخوان يجاوبون. هذا عبد العزيز بن أحمد.
الله، عبد العزيز تفضل، افتح المايك من عندك.
خاتم نسائي من فضة.
صحيح، فتح الله عليك. خاتم النساء عرفا لا يقال انه خاتم النساء، تشبه، لا يجوز لبسه وان كان من فضه. جيد. طيب، والحديث الذي بعده اقرأ.
قال: باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر
بن محمد بن عمرو بن حزم، نعم وثق.
قال عن عباد بن تميم
المازني ثقة،
أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله ابن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين.
نعم، وهذا مرة نحو معكم في كتاب التوحيد، وهذه الكتب سبحان الله يعني لها فضل عظيم في الإسلام، الكتب الستة مع الموطأ مع مسند أحمد. فمن أين صنف كتاب التوحيد الشيخ عبد الوهاب إلا من مثل هذه الكتب ومن الآيات، لا شك، كلام أهل العلم. نعم، فهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، خرجه البخاري وكذلك مسلم. وفيه من الفقه، قال: أنا بشير كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم، قال عبد الله بن بكر: حسيت أنه قال: والناس في مقيلهم. نعم، الناس في مقيلهم. قال: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قلعة القلائد التي من وتر، هو كما قال مالك أنهم كانوا يستعملونها لدفع العين. لذلك جاء بالحديث أن الرقى والتمائم والتولى شرك، لأن هذا حينئذ يؤدي لتعلقهم بهذه الأوتار من دون العلي القهار، وهذا شرك إما أكبر أو أصغر. فإذا كان من علق الوتر كان يعتقد أنه سبب، هذا شرك أصغر. فإذا كان يعتقد أنه يستقل بدفع العين وحفظ الدابة فهذا شرك أكبر. وخصص بعض من ذلك كما قال مالك بالأوتار وهو الوتر. لكن إذا وضع على وجه الزينة قال بعضهم لا حرج، لكن الإشكال حينئذ سيكون فيه تشبه بالمشركين. فلا ينبغي الإنسان أن يتزين مثلا بلبس الصليب ولا بالأشياء التي يستعملها المشركون في التمائم ونحو يتزين بها. النبي قال: من تشبه بقوم فهو إيش؟ من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ومثل هذا ما يعلق في بعض السيارات من كف بدفع العين وفرزات، وبعضهم يضع المصحف على الطبلون، وهذا يكون من جنس التمائم التي ترجح السلف كابن مسعود منعها. كان يضع الطبلون المصحف على الطبلون مغبر سنة 3 سنين ما قرأ فيه، يقول ليحفظ السيارة من الانقلاب لأن آية الله. ولا شك أن الراجح ترك ذلك، أنه لو كان خير لفعله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وكان خير لفعله السلف الصالح رضوان الله عليهم. فعلى المسلم أن يتعلق بالله، فهو الذي يخفض ويرفع ويضر وينفع، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ويلحق بذلك أيضا ما يسمى بسوار ابن سيرين أو سوار الذي في الصيدليات لدفع الروماتيزم. فقد أصدر مفتي العام للمملكة العربية السعودية ولا شك بعد الدراسة تحريم أو منع وضع هذا السوار الذي يوجد في الصيدليات، أنه وهم أو شرك، لم يثبت أنه يوازن إيش طبيعة العظام ويدفع بالطبيعة الكهربائية العظام ويدفع روماتيزم، وما لم يثبت طبا ولا بالتجربة، لا بالتجربة ولا بالشرع، يعني ولم يكن سبب اتخاذه سبب شرك أصغر أو أكبر إذا اعتقد أنه يستقل بدفع الضر عنه، نسأل الله العافية. فلا ينبغي اتخاذه، فلا ينبغي اتخاذه. طيب ننتقل للكتاب الثاني.